بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المساء الطيب المبارك فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارتر ديو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحديثنا في هذا اللقاء يدور حول الحديث العظيم الذي عليه مدار الإسلام وهو أصل من أصول الإسلام، ويدور عليه مسائل الحلال والحرام وأيضا التحذير من المشتبهات، وهو حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات وفي لفظ مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا الحديث جاء في الصحيحين، في صحيح البخاري ومسلم، وقد عظم العلماء هذا الحديث وبينوا بأنه حديث يدور على تدور عليه أحكام الحلال والحرام، وهو من أصول هذا الدين ومن أصول هذه الملة. وقد اشتمل هذا الحديث على جملة من المسائل والفوائد والأحكام، منها أن الله تعالى خلق الحلال الخالص، ولذلك الناس يعرفون بأن هناك حلال بين خالص محض واضح، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الحلال بين، مثل الملابس والمراكب والبيوت والسيارات مثلا والمطاعم والمشارب، هذه كلها من الأصل فيها الإباحة والحل ما دام أنه لم ينص شيء على تحريمها. والثاني أن هناك حرام خالص محض لا شبهة فيه، مثل الخمر والربا والزنا وأكل مال اليتيم مثلا والكذب، هذا كله من الحرام المحض. هناك أمور مشتبهة يعني مترددة بين الحلال وبين الحرام، هذه التي أشار إليها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: وبينهما مشتبهات أو أمور مشبهات مثلا. هذه الشبهات سميت شبهات لأن لاشتباهها بالحق، فالشبهة إنما سميت شبهة لأنها تشبه الحق من حيث الظاهر، لكن من حيث الباطن هي تقود إلى الحرام، مثل الأشياء التي في المطعومات والمشروبات المتردد في حكمها هل هي حلال أم حرام، مع أن الأصل عندنا في الأعيان والمعاملات والعادات الحل والإباحة والجواز. مسألة أخرى ما يتعلق بهذه الشبهة اللي ذكرتها قبل قليل، وهي كل أمر تردد حكمه بين الحلال والحرام بحيث يشتبه أمره على المكلف. ما الموقف؟ الموقف بأن الإنسان يجتنب هذه المشتبهات، يجتنبها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتقي المشتبهات، فقد جاء من في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها، لأن الصدقة محرمة على النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تركها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتعاملون وفق هذا المبدأ. الأمر الآخر، هذا الحديث العظيم يشير إلى قاعدة وهي من قواعد الشرع العظيمة، قاعدة سد الذرائع. سد الذرائع هذه القاعدة هي من قواعد أصول الفقه ومن قواعد الشريعة، وقد دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وأعمال الصحابة وعمل الصحابة، وأيضا العلماء رحمهم الله تعالى يعملون هذه القاعدة، وهي تدعو إلى سد الذرائع المفضية إلى الوقوع في المحرمات، وتحرم الوسائل إليها، تحرم الوسائل إليها. مما يعني نستفيده من هذا الحديث أن الناس يقفون تجاه الشبهات على أقسام، فالناجي هو الذي يتقي هذه الشبهات ويبتعد عنها حتى لو كانت نفسه تدعوه إليها وتغريه بها، فيبتعد عنها صيانة للدين والعرض. النوع الثاني من يقع في الشبهات والعياذ بالله فيعرض نفسه للحرام. والثالث من الناس من كان عالما بحكمها واتبع ما دله علمه فيها ولم يذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأن حكمه ظاهر وهذا القسم في واقع الأمر هو الذي يكون صاحبه قد علم هذه الشبهة من الجانب الشرعي من حيث الدليل، وابتعد عنها تدينا وتقربا إلى الله عز وجل، وهذا يكون غالبا في العلماء وفي طلبة العلم. أمر آخر بالنسبة لهذا الحديث دل على أن صلاح القلب يكون أيضا بالأعمال الشرعية وبالعبادات القلبية، فلا صلاح للقلوب حتى تستقر فيها معرفة الله وعظمة الله وخشية الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه القلب وقال كمثل فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ثم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والمعنى بأن القلب هو ملك الأعضاء ومتصرف الأعضاء وعليه مدار الأعضاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على إصلاح القلب وبين بأنه هو ملك الأعضاء ومتصرفها، ولذلك القلب سمي قلب لأنه يتقلب، ما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. وهذا الحديث ينبغي حقيقة للمسلم أن يهتم به حفظا واستظهارا وأيضا قراءة في شرح العلماء له، لأنه يمثل أصل من الأصول الأحاديث التي عليها مدار الأحكام. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، توفيقا دائما، قلبا خاشعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
الله يحفظكم، جزاكم الله خير على هالبرنامج.
وياك الله يبارك فيك، تفضل.
سؤالي فضيلة الشيخ بالنسبة للأكل أو الأطعمة، اللحوم على وجه الخصوص، اللحم والدجاج اللي هو خارج الدولة، يعني في أماكن أو بلاد مثلا نصرانية أو بلاد بوذية، حكم هذه الأطعمة؟ طبعا غير مختلفين على الأطعمة البحرية وكذا، بس المشكلة في اللحوم سواء كان دجاج ولا اللحم.
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله. نعم، نشوف الشيخ سؤال أبو عبد الله بالنسبة، يقول اللحوم والدجاج أقول المستوردة من بلاد ذكر فضل الشيخ يعني خارج الدولة بوذية أو نصرانية أو غير ذلك، فضل الشيخ حكمها؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لأطعمة أهل الكتاب أباحها الله عز وجل لنا بدليل قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، والمقصود بأهل الكتاب الأمتين اللتين نزل عليهما هذين الكتابين التوراة والإنجيل وهم اليهود والنصارى. وأما غير هاتين الأمتين أو غير أهل الكتاب من الوثنيين أو من عباد الأصنام فلا يحل ولا يجوز أكل ذبائحهم، لا يحل ولا يجوز أكل ذبائحهم. أما أطعمتهم البحرية، أما أطعمتهم من الخضار وغير ذلك، فالأصل الحل والجواز إلا إذا خلطت بمحرم فلا يجوز. وبالنسبة للدول التي تعتنق هاتين الديانتين فالأصل الحل والجواز والإباحة كما نص على ذلك جماهير أهل العلم، بل انعقد الإجماع على حل ذبائحهم. أما إذا اشتهر عن جهة أو مثلا اشتهر عن شركة أو بلد بأنهم لا يذبحون وإنما يخنقون أو يقتلون الحيوان فهذا لا يحل ولا يجوز أكله.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل فضل الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول هل يجوز أن أصلي أن يصلي الرجل إماما مرة أخرى بعد صلاته مع الإمام، ويقول ذلك بسبب انتظار رجل لشخص يصلي معه جماعة ثانية ولم يأتي هذا الرجل فيقول صلى به إماما.
الحمد لله. بالنسبة للإنسان إذا دخل المسجد ينبغي له بل يجب عليه أن يدخل مع الجماعة القائمة، ولا يجوز له أن يصلي معها النفل لغرض أنه يتوقع دخول شخص آخر حتى يصلي معه جماعة، وإنما يصلي جماعة مع الأولى فرضا، فإذا دخل الشخص الثاني بعد ذلك وأحب أن يصلي معه يصلي معه نفلا، يصلي معه نفلا يجوز له. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا جاء متأخرا فقال من يتصدق على هذا، من يتصدق على هذا. أما أنه يدخل بنية النفل أو يدخل هكذا لأجل أن يصلي مع صاحبه فرضا هذا غير صحيح ولا يليق، وإنما يصلي الفرض مع الجماعة الأولى، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبه أو جاء شخص آخر لوحده منفرد وأحب أن يصلي معه جماعة يصلي وله نافلة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر تيو. أيضا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول كيف يحصن المسلم نفسه من العين والحسد؟
الحمد لله. بالنسبة لتحصين المسلم نفسه من العين والحسد على طريقتين. الطريقة الأولى التحصين العام، وهو أن يحصن الإنسان نفسه بالأذكار الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل أذكار الصباح وأذكار المساء وكذلك أذكار النوم وأيضا أذكار الليل وكذلك أذكار الخروج من المنزل وأيضا قراءة ورده من القرآن يوميا، هذا كله بإذن الله سبب من أسباب حصول المكروه، سبب من أسباب دفع المكروه فيما لو إذا حصل للإنسان. وأما إذا وقع هذا المكروه العين مثلا فيدفعه بقراءة الآيات القرآنية لا سيما سورة الفاتحة وأيضا القواقل الثلاث وآية الكرسي وكذلك بقية الأذكار الواردة عنه سلم، وهذا إذا لم يعرف العائن. أما إذا عرف العائن فيطلب منه الاغتسال، يغسل أعضاء بدنه أعضاء الوضوء عفوا مع داخلة الإزار ويصب على المعيون فيشفى بإذن الله رب العالمين.
جزاك الله خير يا شيخ. معنا أبو شهاب، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو شهاب.
حياك الشيخ ونحيي الشيخ الدكتور عزيز الفرحان.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
الشيخ طال عمرك أنا عندي سؤال وهذا الداول كثير. الحين يوم حصل اثنين يتمشون مع بعض بيدخل واحد قال على يمين على يمين، هل هذا صحيح كلام على اليمين على اليمين؟ نشوف إذا كان هو الأكبر ولا هو كان أصغر قال على اليمين. ظننا نعرف صحيح. إحنا اللي سمعناه يوم يقول لك إذا كانوا كبير معه قال لك كبر، هل هذا الكلام صحيح؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير بشاب تسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. حياك الله حسن تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حسن.
شو أخبار شيخ عزيز؟
حياك الله لو سهل ومرحبا.
شيخ حسن محمد ياك مصارة المجلس مطار دبي أبو أحمد.
ونعم ونعم مرحبا ومسهلا.
الله يعطيك الصحة والعافية، زمان ما شفناك يا شيخ.
موجودين طال عمرك موجودين يوميا.
الله يعطيك الصحة والعافية. حال العيال بخير؟
الله يكرمك طول عمرك يحفظك.
الله يعطيك الشيخ الله يسلمك. سؤالي أنا إن بارها نحن صلينا هنا في شارجة صلاة المغرب وصلاة العشاء. عقب أنا ما كنت أدري والله يا يوم لما سرت الشيخ اللي صلى بنا صلاة المغرب والعشاء وبعد صلى بعد صلاة يوم مرة ثانية صلاة العشاء، هذا عليه شيء ولا شو شيخ؟
يعني جمع بكم الإمام؟
هي نعم يا الإمام.
علشان الأمطار يعني؟
هي نعم شيخ.
وأنت صليت المغرب والعشاء وبعدين رديت صليت العشاء.
ايه بعد حتى الشيخ قال لي انت صليت المغرب، انا قلت هي صليت العشاء، قلت له صليت ودخلت يوم بعد صليت العشاء، علي شيء شيخ؟
ان شاء الله واضح ان شاء الله حسن.
جزاك الله
خير. الله يحفظك يبارك فيك. تسمع ان شاء الله جاب الشيخ. اخ محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله اخ محمد. الله يحفظك.
الله يحييك ويبارك
فيك. جزاك الله خير.
جزاك الله خير. عندي بس سؤال بخصوص الأعمال، هل في إثارة على الأعمال الصالحة؟ يعني مثلا إذا كنا مثلا أحيانا نكون في المسجد مثلا يكون في مكان في الصف الأول، هل يجوز أني آثر شخص آخر أنه يصلي في المكان هذا بأن الأجر مضاعف فيه؟ أم أن الأولى لي أنا أروح؟ والعكس في السؤال هذا، فمرات مثلا صلاة الجمعة وقت إقامة الصلاة يكون مثلا في مجال في الصف الأمامي مثلا ويكون مثلا شخص خلفي او في الصف الخلفيه مثلا يتسابق انه يروح للمكان هذا، فما يعني ايش حكم في الموضوع هذا؟
ان شاء الله. جزاك الله خير اخ محمد. حياك الله حياك الله. نعم نجي فضل الشيخ. سؤال بشاب يقول فضل الشيخ اذا يعني جماعه او اثنين يمشون ويقول فضل الشيخ اذا ارادوا ان يدخلوا مكان، هل الاولى تقديم اليمين أو يقول فالشيخ تقديم الكبير؟
الحمد لله الذي يظهر والله تعالى أعلم من مجموع النصوص أنه في مسائل الدخول ومسائل الخروج ومسائل الكلام أيضا يقدم الكبير في السن أو الكبير في القدر مثلا، هذا السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا أحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في مسألة الدخول أو الخروج أنه يقول يعني الأيمن فالأيمن، وإنما هذا في الطعام والشراب مثلا، إذا خاصة الشراب، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بإناء فشرب نظر فإذا عن يمينه غلام وعن يساره شيخ من أشياخ المسلمين المهاجرين، فاستأذن الغلام أنه يعطي الذي عن شماله فلم يأذن، قال لا يعني لا أجعل أحدا يأخذ ما فضل عن النبي عليه الصلاة والسلام أو لا أؤثر بفضلتك أحدا أو كما ورد، فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده يعني وضعه في يده، هذا في الطعام والشراب، ولذلك الإنسان إذا كان يعني أعطي فيعني يعطي عن يمينه، ونلاحظ أيضا أن الصحابي إنما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم مباشر فأعطى أكبر يعني الناس قدرا ومكانة وهو النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عن يمينه. هناك من العلماء من يقول بأن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، قالوا بأن يدخل في هذا أيضا الدخول والطلوع، لكن ما يظهر لي هذا، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاءه وفد فقام غلام ليتحدث فقال له صلى الله عليه وسلم كبر كبر، يعني اجعل الكبير هو الذي يتكلم، والسنة العملية لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من المسجد أو البيت أو خرج أصحابه يقول ابدأوا باليمين، فالذي يظهر بأن ليقدم الكبير في مسألة الخروج والدخول. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ أسامة، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أسامة.
الله يحييك. استفساري بالنسبة لصلاة يوم الجمعة.
نعم.
تجد الخطيب في بعض الأحيان أو في بعض الخطباء ما يتسنن بعد الأذان. يعني مش الأذان مال الخطبة، لا، اللي قبلها،
الأذان الأول. نعم
نعم. وبعضهم بعض المصلين يستمرون في قراءة القرآن وما يتسنن إلى حين الأذان مال الخطبة، فهل هذا التصرف يعني وارد؟ جزاكم الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أخي أسامة. نعم. عود فضل الشيخ سؤال الأخ حسن، قول بالنسبة للصلاة إذا يقول جمعنا صلاة المغرب مع العشاء ثم يقول كأنه نسي أنه صلى العشاء، عاد مرة أخرى صلى العشاء مع جماعة في وقت العشاء.
الحمد لله، اطمئن يا أخي الفاضل، وليس عليك الحمد لله حرج في هذا. والصلاة الثانية هذه سنة، صلاتك العشاء لما أعدتها مرة ثانية وأنت ناسي هذه تكون لك سنة، وصلاتك الأولى وقعت فرضا ولله الحمد والمنة.
أيضا فضل الشيخ سؤال الأخ محمد، بالنسبة لي يقول حكم الإيثار في الأعمال الصالحة، كان يقول فضل الشيخ يكون توجد فرجة في الصف الأول، فيقول هل الأفضل أن أتقدم أو أؤثر مثلا صديق أو زميل أقدمه في هذا المكان؟
الحمد لله، أولا ربنا جل وعلا ذكر من صفات أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الإيثار، قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وهذا في مسائل الدنيا. أما في مسائل الدين فللعلماء كلام في هذا، هل يجوز الإيثار بالقرب يعني بالعبادات والطاعات، يعني مثل مسألة الصف الأول، أو مثلا الإيثار بفرجة مثلا يقول لفلان تقدم، قولان لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى كراهية الإيثار بالقرب، قالوا لا يؤثر الإنسان بالقربة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهم، وقالوا بأن الله تعالى قال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، قل جل وعلا وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قل جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على المسارعة في مسائل الخير. القول الثاني قالوا يجوز الإيثار بالقرب، قالوا يجوز الإيثار بالقرب، ويستدل لذلك بجملة من النصوص، من جملتها أن عائشة رضي الله عنها آثرت عمر في مكانها الذي بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذنها فأذنت له فأعطته مكان القبر الذي جعلته مدفنا لها بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا شك بأنه من أعظم القرب اللي الإنسان يتبرع فيها للآخرين. وأيضا ذكروا مجموعة من النصوص. في قول ثالث توسط، قال بأنه يجوز مثلا من الولد للوالد، أو من الولد من الشخص للعالم أو للأمير أو للوجيه مثلا، قالوا هذا لا بأس به، وذكروا مجموعة آثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم. ولذلك الإنسان إذا يعني سابق إلى هذا المكان ولم يؤثر به أحدا هذا ليس عليه ذنب ولا خطيئة، بل قد يكون أولى في قول كثير من أهل العلم، حيث قالوا لا إيثار في القرب، فلا يتأثر الإنسان في هذا. لكن إن آثر فله الأجر، إن آثر بالمكان مثلا أو آثر بالفرجة اللي الأمامة في الصف، هذا له الأجر والثواب.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا في نسبة يقول في صلاة الجمعة، يقول الأخ أسامة بعض الخطباء أحيانا يقول يتسنن بعد الأذان الأول، ويقول بعض المصلين بعد الأذان الأول يقرؤون القرآن أيضا لا يتسننون، فيقول ما الأولى والأفضل بعد الأذان الأول، ما الأولى أن يفعله المسلم؟
الحمد لله، أولا السنة للخطيب أن لا يأتي مبكرا إلى الجمعة، وإنما يأتي عندما يريد الخطبة. وذكر العلماء بأن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة الخلفاء الراشدين، فما كانوا يحضرون إلى المسجد مبكرا، وإنما كانوا يخرجون مباشرة إلى المنبر. هذه سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لو حضر الخطيب مبكرا فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الأمر الآخر، لا يلزم لا الخطيب ولا بقية الناس على أن يصلوا ركعتين بين كل أذانين، وذلك لأن صلاة ركعتين بين كل أذانين مستحبة. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. ولذلك لا ينكر على الإنسان الذي دخل المسجد وصلى ركعتي تحية المسجد وجلس يقرأ القرآن أو ينظر في كتب العلم أو يتدبر ويتفكر ويتأمل أن يقال: ليش ما صليت بعد الأذان الأول؟ لأن هذا مستحب، يكفي أنه صلى تحية المسجد.
جزاك الله خير فنصيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ثيو. نعود فضل الشيخ للإجابة على الرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ: إذا لاحظ شخص رأى فيه شيئا عجبه، فيقول: رأيت الانبهار في وجهه، فيقول: هل هناك دعاء أقوله لدفع عينه؟
الحمد لله، نعم، تستعيذ بالله تعالى منه، تقول: أعوذ بالله منك، أو أعوذ بالله منه مثلا، إذا خشيت بأن هذا الانبهار وهذا الإعجاب تخشى منه، خاصة إذا اشتهر عنه الحسد. أو تقول له: يا فلان قل لا إله إلا الله، قل ما شاء الله مثلا، قل ذكره بالله، قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله مثلا، أو مثلا اللهم بارك، ذكره، لا حرج، لماذا نستحي ونخجل؟ فقد يعني يقع الحسد والعين، وربما يهلك الإنسان أو يبقى مريضا. فقل له مثلا، قل له ما شاء الله، قل ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، قل مثلا، قل اللهم بارك مثلا. نعم،
جزاك الله خير شيخ. معنا جواهر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك جوهر، تفضل.
سيعطيكم العافية على البرنامج أول.
الله يعافيك، جزاك الله خير.
سؤال بسيط بس.
نعم.
أنا سؤالي، أنا أكتف اليسار.
نعم.
أنا أكتف اليسار، بس يوم أتوضي يعني كله على يوم أستنشق ولا أتمضمض كله في اليسار، يعني هل وضوئي صحيح ولا لا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير بجوهر، تسمع رتم الشيخ. نعم، الشيخ يقول: حكم أن إذا كان يستعمل اليسرى دائما، إذا هو اليسرى، فيقول: حكم أن يتمضمض ويستنشق، هل يؤثر باليسرى؟ هل يؤثر ذلك في وضوء؟
الحمد لله، أولا اطمئن، بالنسبة لوضوئك صحيح، يعني من حيث الحكم الشرعي لا يؤثر على صحة الوضوء، فاطمئن في هذا الباب. لكن لابد أن تتنبه إلى أنك خالفت السنة في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمضمض ويستنشق بيده اليمين ويستنثر باليسار، ونص العلماء على هذا الأمر. الأمر الآخر، تنتبه في مسألة الأكل والشرب، أنت تكتب باليسار لكن تنتبه بالنسبة للأكل والشرب، لا يجوز الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يأكل بشماله أو يشرب بالشمال، وأخبر بأن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، فتعود نفسك على أنك تأكل وتشرب بيمينك. وأما الكتابة لا حرج، مسألة أنك تأخذ ماء للمضمضة بشمالك، الوضوء صحيح، لكن حاول أن تعود نفسك على أن تأخذ الماء باليد اليمنى.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ ذياب، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية.
الله يعافيك، جزاك الله خير أخ ذياب.
لو سمحت، سؤالي بخصوص الصلاة واتجاه القبلة،
أحيانا عند زيارات عند أحد الأصدقاء أو الأقارب تكون فاتتني الصلاة فأطلب الصلاة فأسأل عن اتجاه القبلة إذا مش عارفها فبيوجهني باتجاه القبلة بس تكون مش 100% صحيح فبصير بس أبدأ الصلاة بصير يوجهني يقول لي لا أو يحرك سجادة الصلاة باتجاه اليمين شوي أو اليسار شوي فما حكم تحريك أو تغيير الاتجاه أثناء الصلاة لو مقدار بسيط
إن شاء الله جزاك الله خير أخي نعم. فالشيخ يقول إذا بدأت الصلاة وأنا في مكان يقول أعرف القبلة سألت صاحب المنزل فيقول وجهني للقبلة لكن بعد أن بدأت الصلاة يقول كأنه يعني حرفني قليلا إلى اليمين أو إلى الشمال فيقول هل يؤثر ذلك في صحة الصلاة؟
الحمد لله إذا كان الانحراف يسيرا لا حرج في ذلك ولله الحمد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة فصلاتك صحيحة ولله الحمد. أما إذا حرفك إلى جهة أخرى تعرف الآن إحنا عندنا الجهات مثلا نقول أربع الأمام والخلف واليمين والشمال فإذا حرفك إلى جهة اليمين كامل أو الشمال كامل أو إلى الخلف لا منعقدت صلاتك. أما إذا حرفك يسيرا يعني درجة خمس درجات ثلاث درجات مثلا بهذه الطريقة لا حرج وصلاتك صحيحة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسائل النصية القصيرة. يقول أحد المصلين بعد أن يصلي الجماعة مع الإمام يصلي مرة أخرى الفرض نفسه لتعويض ما فاته من صلوات سابقة منذ السنين فهل ما يفعله صحيح؟
الحمد لله هذه المسألة مبحوثة عند أهل العلم في القديم والحديث وهي أن من كان لا يصلي أو كان يصلي ثم ترك الصلاة فترة طويلة ثم تاب الله عليه فهل يقضي ما فاته أم لا؟ قولان من أهل العلم من يذهب إلى وجوب قضائه لأن ذمته مشغولة بهذه الصلوات ولهم مسالك في هذا فمنهم من يذهب إلى أنه يصلي مع كل صلاة صلاة ومنهم من يذهب إلى أنه يصلي ما استطاع ويقضي هذه الأيام وينوي اليوم الأول ثم الثاني وهكذا على قدر طاقته واستطاعته يوميا. القول الثاني وهذا الذي أرجحه وأفتي به في هذا البرنامج وغيره بأن من ترك الصلاة فترة طويلة من الزمن أو كان تاركا أصلا لها من حيث الأصل بعد البلوغ ثم تاب الله عليه أنه لا يقضي وإنما الواجب عليه التالي: أولا المواظبة على الصلوات الخمس وعلى الجمع والجماعة وعدم الإخلال بها، الثاني الإكثار من النوافل خاصة السنن القبلية والبعدية كذلك قيام الليل وأيضا لو يصلي الضحى ومتى ما إن وجد وقتا أكثر من صلاة النافلة لأن الله تعالى يسأل عن النافلة إذا كان في الفريضة خلل. الأمر الآخر أن يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه فإنها نعم العبادة وطوبى لعبد وجد في صحيفته استغفار كثير. الأمر الآخر يحرص على الأعمال التي نفعها متعدي كبر الوالدين وصلة الأرحام والصدقة وإعانة الآخرين وكف شره عن الناس هذه كلها مكفرات بإذن الله جل وعلا.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فرحان تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ فرحان.
يعطيك العافية.
الله يعافيك
شيخ. أنا بس والله سؤالي عن صلة الأرحام.
نعم.
إيه هلا يعني أنا بتكلم عن نفسي. ما في تواصل نهائيا يعني أنا العائلة ممكن في سنين تنشوف بعض يعني إذا في مناسبة في لا سمح الله عزة في فرح منشوف بعض بس خلاتي أعمامي عماتي يعني هذولا متواصل معهم أنا يعني باستمرار يعني كل أسبوع وكل شهر كل شهر تقريبا. هل باقي القرايب يعني هل الواحد مثلا إنه لا يعني بكون مؤثم إذا ما بتواصل معهم يعني ما في من طرفي لا من طرفي ولا من طرفه ما في تواصل نهائي يعني في إلى أقارب وعايشين بالإمارات يعني طبعا ممكن سنين ما مش شايفين بعض ما في تواصل يعني فهل يعني هذا الشيء في يعني في على إثم الإنسان يعني ولا لازم أنا أبادر يعني وفي عم يا شيخ تقريبا اللي خلاف معه تقريبا أكثر من 20 سنة وكل ما يعني يصير في صلح بفتح الماضي والماضي راح خلاص وما ما 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 بنصلح حل لغاية اليوم يعني صار الموضوع يعني أكثر من 20 سنة يعني ناس كثيرة توسطت عشان يصير في صلح بس على الفاضي يا شيخ، يعني سبحان الله. شو الواحد يساوي يا شيخ؟ طب يعني حتى لو ما هو يعني لو ما هو من طرفي أنا اللي سبب الصلح، هل كمان أنا لازم أضل أبادر يعني حتى لو ما في استجابي؟ هل الإنسان بيؤثم على هذا الإشي؟
جزاك الله خير أخ فرحان،
بارك الله فيك،
حياك الله. جي فضل الشيخ سؤال الأخ فرحان بالنسبة لصلة الأرحام، يقول فضل الشيخ أنه تواصل مع قاربه القريبين، يقول العمام والعمات والأخوة والأخوات، لكن يقول باقي الأرحام لا يتواصل معهم، ويقول فضل الشيخ لا نرى بعض إلا في الأفراح والأتراح.
الحمد لله. أولا بالنسبة لصلة الرحم واجبة، فالله جل وعلا أوجب صلة الرحم، قال ويصلون ما أمر الله به أن يوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم وقد دلت على هذا جملة من النصوص. الأمر الثاني يحرم قطيعة الرحم، فالله جل وعلا قال فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع. المسألة الثالثة، من هم الرحم الذين يجب صلتهم؟ أولهم الأصول، ثم الفروع، ثم الحواشي. أما الأصول فهم الوالدان، الأب والأم، هؤلاء والجد والجدة من الجهتين، يعني من جهة الأب ومن جهة الأم، وكذلك الأبناء وأبنائهم، وكذلك الإخوة، وأيضا بقية الذين لهم سبب اتصال بسبب، يعني مثل العم والعمة والخال والخالة، هؤلاء هم الذين جاء النص في، هؤلاء هم الذين دل على أن هم المقصودون بمسألة الرحم. أما أولادهم، أولادهم مثلا، فهؤلاء هم طبقة ثانية، بمعنى أن الإنسان لو لم يصلهم لا يترتب عليه الإثم. أما قضية أن يقطع والديه، يقطع مثلا أجداده، يقطع إخوانه أخواته، يقطع أعمامه عماته خالاته أخواله، هذا دخل في الإثم، إلا أن يكون هناك ثم سبب مانع مثلا من التواصل. ولذلك فيما يظهر بأن الأخ ما دام أنه متواصل مع هؤلاء الذين يصدق عليهم أن يكونوا أرحاما ممن جاء النص بالأمر بصلتهم، يكون الحمد لله قد أتى يعني هذا الأمر من بابه وحقق الحمد لله مقصود الشرع من قضية الصلة. أما بقية الأقارب فهؤلاء ليس على سبيل الوجوب، وحينما نقول ليس على سبيل الوجوب لا يعني أن الناس يستغلون هذا للقطيعة وكذا، لا، وإنما إذا كان الإنسان مشغول وكان الإنسان مثلا لا يستطيع أن يوفي مثلا في قضية عنده التزامات وأشغال وأعمال، فهذا لا يسأل يوم القيامة عنه. أما أعمامه وأخواله وخالاته وعماته هذه يسأل عنهم يوم القيامة.
جزاك الله خير.
أيضا أؤكد الحمد لله الآن نحن في وقت يعني الحمد لله كثرت فيه وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح الصلة الآن مع الناس الذين في الأقاصي القصية من الكرة الأرضية ممكن بسهولة الآن، خدمة الواتساب وخدمة البقية الوسائل التواصل، هذه ترى نوع يا إخواني من التواصل، ليس بالضرورة أني والله أسافر إليه وألتقي فيه. الرسائل هذه الحبية واللي يظهر الإنسان فيها يعني المشاعر الطيبة، الهدايا ترسل إليه، هذه نوع من أنواع الصلة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول أن خلاف بينه وبين عمه منذ 20 سنة، فيقول كأنه حصل أو جاء أحد ليصلح بينهما، يقول لكن لا يعني لا يحصل الصلح بسبب، يقول أنه يعني يفتح أمور ماضية وانتهت. فيقول فالشيخ هل علي إثم إذا كنت أنا أبادر دائما، وهل يجب أن دائما أكون مبادر حتى يحصل الصلح؟
الحمد لله، نعم يجب عليك أن تبادر، ولا تيأس، ولا تجعل للشيطان سبيل إليك من حيث الوسوسة، يقول لك أنت قمت بكذا وبادرت وفعلت والطرف الآخر كذا، هذا يبقى عمك. والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إن لي أرحاما أصيلهم ويقطعونني، لاحظ دقق معي، أصيلهم ويقطعونني،
أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فقال ماذا أفعل يا رسول الله؟ يعني يريد فتوى من النبي صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يبقى على هذا المنهج وهذا المسلك، لأن هذه طريقة أصحاب النفوس الراقية الشفافة العالية. وقال له عليه الصلاة والسلام لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل أيدك بملك ويدعو لك وتؤجر، وكأنما تسفهم المل هو الرماد الحار، كأنما تضع في أفواههم وفي وجوههم الرماد الحار. لماذا؟ لأن الله عز وجل يلقي الهيبة في نفوس هؤلاء تجاه هذا الإنسان اللي قد يكون مظلوم لكن يصبر ويحتسب الأجر ويبادر إلى الصلح ويمد يديه للسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. فأخي الفاضل بارك الله فيك، يعني ابقى على هذا الأمر، فإنك في عبادة وفي طاعة وفي متاجرة مع الله عز وجل في قضية أن تصل رحمك. وكون هذا الشخص عمك يرفض ولا يمد يديه ولا يريد الصلح، هذا من فضل الله عليك أن جعلك أفضل من عمك، جعلك أفضل من عمك. الحمد لله لما جعلك في مقام عمك في مثل هذا الخلق، فأنت تحمد الله وتشكر الله عز وجل وتبقى في هذه الدائرة وتبقى في هذا الطريق الجميل، وتحاول قدر المستطاع أنك لا تنبش الماضي وتبعثر ما في الصدور. لا، قل ننسى الماضي ونغلق هذا الملف الأسود اللي سبب لنا القطيع. وحاول يا أخي الفاضل لا تستقصي الحق، لأنه ما استقصى كريم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني بعض الناس الآن عنده رغبة في الصلح، لكن يفسد هذا والله يريد أن يحاسب الآخر على كل صغير وكبير، وهذا غير صحيح، ما يمكن. هذا الذي يجعل الشيطان يدخل بين الناس ويؤجج هذا الصراع وهذا النزاع. لا تستقصي، سامح واعفو واصفح وادمح، وحاول قدر المستطاع أنك ما تستقصي. فيه مسألة سوء فهم تبينت، والله هذا الفهم اللي وصلك، لا أنا ما قصدت هذا وما قصدتك، قضية المبلغ اللي عندك أنا مسامحك فيه أبدا من طيب خاطر. بهذه الطريقة حقيقة تنتظم الأمور وتصلح الأحوال.
لك الخير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول فضل الشيخ هل هناك صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هي أحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام من باقي الصيغ؟
الحمد لله، طبعا الصلاة الإبراهيمية هي أفضل الصيغ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، في الصلاة وخارج الصلاة. وأيضا تقول اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد خارج الصلاة، كلها من الصيغ الجميلة والمشروعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أقول هل يمكن أن نصلي يقول السنة والخطيب يخطب يوم الجمعة؟
الحمد لله، إذا قصدت تحية المسجد نعم، فمن دخل المسجد والخطيب يخطب لا يجلس حتى يصلي ركعتين، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهذا شامل للجمعة وغيرها. فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فدخل رجل يقال له سليك الغطفاني فجلس فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما. فتصلي ركعتين تأتي بهما في بالأركان والواجبات، يعني تقرأ الفاتحة فقط، تسبح تسبيحة واحدة في الركوع، تسبيحة واحدة في السجود حتى تدرك الخطبة.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، ومن الإخراج فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.